بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج جيل القرآن من قناة الحكمة الفضائية. خصصنا هذه الحلقات وكما سبق أن ذكرنا لرواية ورش عن نافع. هذه الرواية الأكثر شهرة بعد رواية حفص عن عاصم التي نقرأ بها في بلدنا الحبيب مصر وفي الأمة الإسلامية في الحرمين الشريفين كذلك، لكن التي تليها في الشهرة هي الرواية التي نحن بصددها، رواية ورش عن نافع، وهي الرواية التي كان يقرأ بها أهل مصر لعدة قرون من الزمان في بداية القرن الثاني الهجري. استمروا في القرن الثاني الهجري والثالث الهجري والرابع الهجري وهكذا إلى أن جاء الفتح العثماني، فدخلت رواية حفص بقراءة عاصم إلى مصرنا الحبيبة، وقرأنا بها منذ ذلك التاريخ. وشمال إفريقيا، جميع بلدان شمال إفريقيا تقرأ، ما زالت تقرأ بهذه الرواية. يعني ليبيا فيها قالون ورش، لكن تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، جميع هذه البلدان تقرأ برواية ورش عن نافع، ويقولون أن السبب في ذلك اعتناق هذه البلدان للمذهب المالكي. ونحن نعلم أن الإمام نافع والشيخ نافع، شيخ الإقراء في المدينة المنورة، كان هو أستاذ وشيخ الإمام مالك، إمام الفقه المشهور الذي قالوا في حقه لا يفتى ومالك في المدينة. ولقد مدح الإمام مالك في هذه القراءة عندما سئل أي القراءة أحب إليك، فقال قراءة أهل المدينة، وقال قراءة أهل المدينة سنة. هكذا جاء كلام الإمام مالك. فقيل يا إمام أتقصد نافع؟ قال نعم. أما الإمام الثاني من الأئمة الأربعة، ليس في الترتيب، لأن الإمام مالك هو الثاني في الترتيب، لكن إمام ثاني من الأئمة الأربعة، يعني إمامان مدح في هذه الرواية وفي هذه القراءة. الإمام الثاني هو الإمام أحمد بن حنبل، آخر الأئمة الأربعة المشهورين. عندما سأله ولده عبد الله بن أحمد بن حنبل أي القراءة أتعلم، قال قراءة نافع. قال فإن لم أجد، لأن يا أخوانا القرآن بالتلقي، فلا بد أن يجلس التلميذ والطالب إلى الشيخ فيتعلم منه كيف يتلو القرآن وكيف يقرأ القرآن، القرآن بالتلقي. فقال فإن لم أجد، يعني ما لقيتش حد يعلمني قراءة نافع، قال فقراءة عاصم. يبقى نافع لمن ورش عند اثنين من أكابر أئمة الفقه، كانت القراءة الأهم والأحب من في بين هذه القراءات. قالوا فلما سئل بقى فإن لم أجد، فقال فقراءة عاصم. طب يعني، وطبعا احنا عارفين الكلام اللي بدأنا به حلقتنا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلة، فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلة، اللي هو بقى الإمام الكبير، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة تأثلا. كلهم حلوين وكلهم جمال وكلهم أكابر وكلهم علماء وكلهم قرآن، كانوا قرآن يمشي على الأرض. وحفص ذكروا بالمديح الإمام الشاطبي كذلك، فقال وحفص وبالإتقان كان مفضل. نرجع لموضوع حلقتنا ونقول إن احنا خصصنا هذه الحلقات في علوم القرآن في رواية ورش عن نافع. فتحدثنا في حلقات مضت، ثمان عددها ثماني حلقات، عن أبواب الأصول، ونستكمل هذه الأبواب اليوم على بركة الله تعالى، ثم نختم هذه الأبواب في الحلقة العاشرة. يعني إن شاء الله هتبقى مجموع الحلقات التي تحدثنا فيها عن علم الأصول 10 حلقات، عددها 10. احنا النهاردة في 9. التاسعة دي بقى هنقول فيها ايه؟ اتكلمنا قبل كده عن كتير، الاستعاذة والبسملة وميم الجمع وابواب الهمزات، المفرد والهمزتين من كلمتين والهمزتين من كلمة، والفتح والإمالة ونقل الساكن والبد والقصر والياءات الإضافة وياءات الزوائد وباب الراء. لم يبقى لنا في هذا العلم العظيم سوى الكلام عن هاء الكناية وعن الإضغام، ونختم، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل الآن بإذن الله تعالى، ثم نختم في الحلقة القادمة على بركة الله بإذن الله إن كان في العمر بقية، الكلام عن آخر حاجة بقى نتكلم فيها، عن اللامات، والتي يعتبر ورش فيها عمدة. مش هنتعجل الأمور ومش هنستعجل، وحنترك الكلام في باب اللام في وقتها، لكن ما يهمنا في المقام أن نتحدث الآن على بركة الله تعالى، بعد أن نرحب بالضيفين العزيزين والابنين الحبيبين الشيخ عبد الرحمن مصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا يا حبيبي، أهلا وسهلا. والشيخ عبد الله محمد سعد، أهلا وسهلا ومرحبا يا حبيبي.
أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. وكما ذكرنا من قبل، هما جيل القرآن، بدأ منذ الصغر، منذ نعومة أظفارهما يقرآن القرآن ويحفظان القرآن ويتعلمان الروايات والقراءات القرآنية المختلفة، حتى وصل إلى ما هم فيه من فضل ومكانة وعلم عظيم. أبدأ على بركة الله، ثم يستكمل الابن الحبيب عبد الرحمن مصباح في باب هاء الكناية، ومن بعده أبدأ أيضا في الكلام عن باب الإضغام، ثم يستكمل الابن الحبيب عبد الله محمد سعد الكلام عن باب الإضغام. فنقول وبالله التوفيق أن هاء الكناية أمرها ميسر أوي في رواية ورش، لا تختلف كثيرا عن رواية حفص. إيه هاء الكناية؟ هاء الكناية هي الهاء الزائدة، هي الهاء الزائدة عن أصل الكلمة، تأتي في آخر الكلمة هاء زائدة، ليست من أصل الكلمة، يكنى بها، عشان كده سمت هاء كناية، يكنى بها عن المفرد الغائب المذكر، يكنى بها عن ايه؟ عن المفرد الغائب المذكر. اول هاء كناية بتقابلنا في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذه الهاء اصل الكلمة حرف الجر فيه، اصل الكلمة حرف جر في فاء ياء. ايه الهاء دي؟ هي دي هاء الكناية او هاء الضمير، اما انك تقول هاء ضمير او اما انك تقول هاء كناية، المعنيان واحد وما هي الا مترادفات لمعنى واحد. فهاء زائدة لان اصل الكلمة فيه. عند حفص لابد ان تأتي هذه الهاء عشان اديها مد الصلة، ما انا كلامي هيبقى في هاء الكناية عن مد الصلة. فعند حفص عن عاصم لازم، انا ليه بضرب المثل برواية حفص؟ لان هي الرواية التي يقاس عليها، انا شغلي كله بعقد المقارنة دائما بين الرواية التي انا او نحن بصددها وبين الرواية المشهورة في الأمة الإسلامية، رواية حفص اللي الكل بيقرأها واللي الكل بيسمعها وتقرأ في الحرمين الشريفين. في المدينة المنورة ومكة المكرمة. فدائما ما نعقد المقارنة بين رواية حفص وبين غيرها. فرواية حفص عشان أمد الصلة عايز شرطين، إن تبقى هاء ضمير، لأن ممكن ما تبقاش هاء ضمير، تبقى هاء أصلية زي ما أقول نفقة مثلا، غير ما أقول فيه، غير ما أقول بيده، يعني ما أقول بيده الملك مثلا، أصل الكلمة باء ياء دال، ياء يعني أصل الكلمة كمان يد بس ياء دال، دخلت عليها الباء في أولها ودخلت عليها الهاء في آخرها، فأصبحت الكلمة بيده، لكن في الأصل اللغوي الكلمة يد، يد، يد الله، فبيده الملك، بيده الملك مثلا، دي هاء ضمير. فإن شاء الله تعالى بنتكلم في المسألة، بنقول إيه، لازم حفص عن عاصم عشان يدي مد صلة تكون هاء ضمير، زي ما قلنا مفرد غائب مذكر، مش أي هاء، مش أي هاء، هاء ضمير مفرد غائب مذكر، وتأتي بين حرفين متحركين، وتأتي بين حرفين متحركين. طب لما بقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل سبق الهاء حرف متحرك؟ بالقطع لا، سبقت الهاء ياء مادية، والياء المادية ليست متحرك. يعني ما أقول الخيارة الياء دي متحرك، لكن لما أقول فيه الياء ساكنة، فلا تتحقق الصلة هنا، أو مد الصلة لا يتحقق هنا مدام الهاء مسبوقة، هاء الضمير مسبوقة بحرف ساكن. طب وهل هذه القاعدة على إطلاقها لحفص؟ نعم، إلا في كلمة واحدة في موضع واحد في القرآن كله، في سورة الفرقان، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ده موضع الخلاف الوحيد لحفص، حفص عن عاصم ما بيمدش الصلة، على خلاف القاعدة اللي قلناها من شوية، إلا في هذا الموضع وحده، ويخلد فيه مهانا هكذا. طب وهل ورش يوافقه؟ لا. فنعد مع بعض بقى، ورش هيختلف عن حفص في ايه؟ ادي موضع ورش يخالفه. ليه ورش يخالفه؟ لان حفص ذاته خالف مذهبه وخالف القاعدة في هذا الموضع، فهيتبعه ورش ليه؟ ما هو ورش على القاعدة، ما قلناش القاعدة وعلينا أن نذكر حضراتكم بها. قال الناظم رحمه الله تعالى الإمام القاسم ابن فويرة المشهور بالشاطبي في متنه حرز الأماني ووجه التهاني، المشهور بالشاطبية نسبة إليه، ولم يصلوا في باب هاء الكناية، ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانة معه، مع من؟ ده أنا لسه في الشطر الأول من البيت بقول لابن كثيرهم، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، يعني أنا يبقى أنا بتكلم على شخص حددته بالاسم، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانة معه، مع من؟ مع عبد الله بن كثير اللي أنا لسه ذكره، معه حفص أخولة، تآخو حفص مع عبد الله بن كثير في قاعدته قاعدة من؟ قاعدة عبد الله بن كثير، مش قاعدة حفص، في هذا الموضع في القرآن كله. فيبقى عندنا عبد الله بن كثير ومع حفص يقولوا في سورة الفرقان في آخرها: ويخلد فيه مهانا. طب وبقية القراء والرواة يقرؤون ويخلد فيه مهانا بدون مد الصلة، ومن بينهم ورش عن نافع الذي نحن بصدده ونتعرض ونتحدث عن أصوله في هذه الحلقات المباركة. يبقى آدي الكلام في إطلاقه، ولم يصل ها مضمر قبل ساكن. أنا لسه ضارب المثل وقال بيده الملك، هذه هاء الضمير. ها مضمر يعني هاء الضمير يا أخوان، ولم يصل ها مضمر يعني ما يدوهاش مد الصلة، لم يعطوها مد الصلة، الحكم مد الصلة. ولم يصل ها مضمر قبل ساكن بيده الملك، ما فيش قراءة أبدا تقرأ بيده الملك. ليه؟ لأن زي ما أنا قلتها دلوقتي خطأ يعني، بس من باب التبصرة ومن باب العلم، احنا لما بنعرفكم بنقول لكم الخطأ والصواب، ايه الخطأ وايه الصواب. فلو قرأت بيده الملك هذا خطأ ولا يجوز، والقرآن بالتلقي، لا نخرج على ما علمنا إياه علماؤنا الأفاضل. يبقى ايه؟ يبقى لما اقول بيده الملك يبقى انا عملت ايه كده؟ يبقى قرأت همزة الوصل وصلا، وهذا لا يجوز. فهمزة الوصل لا تقرأ الا عند البدء، لكن في وسط الكلام بيده الملك، بيده الملك هكذا، ما بقرأش همزة الوصل في وصل الكلام، تسقط في الدرج. طبعا احنا ما اتكلمناش عن همزة الوصل في ابواب، خصصناش باب لهمزة الوصل. ليه؟ لأنه لا يتميز ورش عن حفص في همزة الوصل. القواعد واحدة والأصول واحدة. احنا تناولنا الأبواب يا أخوانا اللي فيها خلاف وفيها مقارنة بين الروايتين، بين حفص وورش. لكن إذا كنا هنتكلم عن أبواب الأصول كلها تخش همزة الوصل، هنتكلم عنها فيما بعد. لكن أطمئنكم ليس هناك خلاف بين حفص وبين ورش في هذه المسألة إن شاء الله. هنبقى نشرح في التقاء السواكن بس، يعني هي لها في التقاء الساكنين فقط الكلام عند التقاء الساكنين، لكن ليس هناك خلاف سوى ذلك. عودة حميدة وتذكيرة للمشاهد والمستمع الكريم: ولم يصلها مضمن قبل ساكنة، وما قبله التحريك للكل يوصل. اللي يجوا بين اتنين متحركين، مش هو لسه قايل ولم يصلها مضمن قبل ساكنة، يبقى عايز اللي يجي بعدها الضمير يبقى ايه؟ يبقى متحرك. اصل سيدنا الامام الشاطبي ده من عباقرة زمانه، اخلص لله فرفعه الله سبحانه وتعالى مكانا عليا بهذا الإخلاص. هو وبحق أعظم من كتب في أحكام التلاوة وأحكام القرآن، أعظم من كتب، يليه بعد ذلك بعدة قرون الإمام ابن الجزري. لكن الإمام الشاطبي أستاذ الإمام ابن الجزري. فبنقول لحضراتكم أنه قال في بيت شعري جميل قوي في المقدمة عنده: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، وما كان ذا ضد فإني بضده غني. فزاحم بإيه؟ عضلات، هخش بقى بكتافي وهزيح. فزاحم بالذكاء، مش عضلات ولا عافية، العافية هنا في العلم، أقوانا في العلم في هذا المقام. فزاحم بالذكاء لتفضله، أي لتظهر بين العلماء. تبان إزاي وتظهر إزاي وتقب على وش الدنيا إزاي؟ بذكائك، بعلمك. فزاحم بالذكاء لتفضله. وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفطنه. فهو ما يجيبش اللي قبله واللي بعد واللي فوق واللي تحت، لا 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 لا، هو يجيب معلومة انت تفهم عكسها. وما كان ذا ضد فإني بضده غني، مش هقول الأضداد، انت تفهمها. قلت أبيض يبقى أسود، قلت طويل يبقى قصير، قلت عريض يبقى رفيع، انت افهم بالذكاء، انا مش هقول لك كل الأضداد. فلما قال هنا ايه، ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، يبقى يقصد ايه، انه لازم يجي بعدها متحرك. وما كان ذا ضد فاني بضده غني، وما قبله التحريك للكل والصلة. الله، يبقى قبله وبعده متحرك، يبقى الكل يوصل. وما قبله التسكين، طيب جاي قبلها ساكن، طب احنا قلنا اللي بعده ساكن، ولا عبد الله ابن كثير ولا غيره بيده الملك. الذي أنزل فيه القرآن، ما بقولش فيه القرآن، ما ينفعش. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، جاية بعدها ساكن، ما حدش يديها مد صلة أبدا أبدا. طيب اللي قبلها ساكن، طب دي اللي بعدها ساكن، طب اللي قبلها ساكن، عبد الله بن كثير وحده في القراءات العشر، عبد الله بن كثير القارئ المكي الوحيد الذي يعطيها مد صلة على خلاف القواعد المعروفة. طيب ما بيشتركش مع عبد الله بن كثير ده حد، لا بيشترك زي ما قلت من منذ قليل حفص في كلمة واحدة في القرآن كله في سورة الفرقان، ويخلد فيه مهانة ويخالفه ورش، بالتأكيد لأن ورش على القاعدة العامة اللي احنا ايه فهمناه وسمعناه. دلوقتي ورش بقى، أو هطلب من الأخ الحبيب والابن العزيز عبد الرحمن مصباح يقول لي طيب ايه الفرق بين ورش وبين حفص في الكلمات القرآنية موضع الخلاف. انا قلت واحدة منهم، ويخلد فيه مهانة دي حفص، ويخلد فيه مهانة ده ورش. طب انا عندي حفص عن عاصم بيستثني من قاعدة مد الصلة ثلاث كلمات، أرجه ويرضى، أرجه في سورتي الأعراف والشعراء، أرجه وأخاه وابعث في المدائن وأرسل في المدائن، جاية هنا مرة وابعث ومرة وأرسل في الأعراف والشعراء، أدي أرجه. عندي كمان يرضى لكم وإن تشكروا يرضى لكم في سورة الزمر. طيب ادي اتنين، التالتة فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا في سورة ايه النمل، فألقه إليهم، ادي تلات مواضع حفص باستثناءه تتحقق فيهم القاعدة، ولكن حفص عن عاصم استثنى الكلمات الثلاثة. ايه حكم ورش بقى فيهم؟ ده اللي هيحدثنا عنهم الشيخ عبد الرحمن. تفضل يا حبيبي.
أولا ورش له في هذه الكلمات الثلاث كسر الهاء مع صلتها،
ففي حفص يسكن،
حفص يسكن في سورة الأعراف قال وأرجه، وردت مرتين كما قلت فضيلتك، وردت مرتين في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء. في سورة الأعراف قال وأرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، اقرأها ورش قال وأرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. وفي سورة الشعراء قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، قرأها ورش أيضا قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين وابعث في المدائن حاشرين،
واحدة وأرسل واحدة وابعث.
نعم. وكلمة
والمتشابهات تزاحمنا.
نعم. وفي سورة النمل كلمة فألقه إليهم اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، اقرأها ورش بالكسر أيضا مع صلتها، ويكون هنا مد مشبع ست حركات لأن بعدها همسة، فيقول
اذهب. طب اشرح للمشاهد الفارق بين مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى.
مد الصلة الصغرى لا يكون بعده همسة، ويكون
همزة قطع.
لا يكون بعدها همزة قطع،
يعني وضح أي همزة.
نعم، همزة قطع ويكون حركتين.
مد الصلة أمثلة. آمن الرسول ما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه، يعني اضرب. نعم. المثال
كما قلت فضيلتك، وكذلك مثلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يفعل، وهذه به وردت سمى صلة كبرى لأنه جاء بعدها همزة قطع
اللي هي وما يضل به إلا الفاسقين، دي بقى اللي جاء بعدها همزة قطع.
نعم، أو ويقطعون ما أمر الله به أي
أو برضو الله يصح عليك مزبوط.
طبعا حفص له القصر والتوسط، أما ورش له الإشباع فقط
لأن هذا مذهب.
نعم،
مذهبه في المد
الإشباع فقط. طبعا عاد البدل له الثلاثة أوجه. كلمة فألقيها يقرأها بالقصر مع المد بكسر الهاء مع صلتها، فيقول اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. وكما قلت فضيلتك كلمة ويخلد فيه مهانة.
لا، أنا عايز يرضى الأول، هات اللي هم حفص له فيهم كلام واشرحهم وبعدين روح للمستثنى. أصل ويخلد فيه مهانة مستثنى لحفص.
نعم،
فأنا عايز هو 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 يعني انا اذكر المشاهد الكريم بامور هامه. القاعده خلاص احنا درسناها وقلناها او درسناها وقلناها، وحفص يستثني من القاعده ثلاث كلمات اللي هم ايه؟ ارجه وان تكررت، يرضى فالقي. اخرج حفص عن عاصم ثلاث كلمات من القاعده برغم تحقق الشروط ايه
فيهم في الهاء، يعني قبل الهاء
في الكلمات
متحرك وبعدها متحرك،
جاء قبل وبعد، جاءت الهاء بين حرفين متحركين، ده بالنسبة لايه لحفص. ثم ادخل حفص عن عاصم كلمة على غير القاعدة، يعني هو اخرج ثلاث كلمات من القاعدة برغم تحقق الشروط، وادخل كلمة في القاعدة رغم انه ما تتحققش فيها شروط القاعدة. والقرآن بالتلقي، وهكذا تلقينا. فاحنا دلوقتي بنتدارس بقى التلاتة اللي دخلهم حفص على غير على اللي اخرجهم حفص على غير القاعدة، يعني برغم ان القاعدة بتقول انه يتحقق فيهم هذا المد مد الصلة الا ان حفص اخرجهم. الكلمات دي ادخلهم
ورش
فيما عدا يرضى
يرضه لكم برضو، هيقرأ كما حفص برضو يرضه لكم، لا ليس فيها تغيير كحفص فقط.
الله يستحق. هذه المسألة يعني.
وهناك في الهاء أيضا كلمتين.
يعني اتفق ورش وحفص في يرضه لكم.
نعم، بضم
في سورة الزمر.
نعم، وإن تشكروا يرضه لكم. وهناك في هاء الضمير أيضا كلمتين في القرآن في سورة الكهف، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وفي سورة الفتح بما عاهد عليه الله.
هتقول حفص بيقرأها ازاي وورش بيقرأها ازاي؟
نعم،
عشان المشاهد يبقى فاهم.
نعم،
انت مش بتتكلم مع شيخك في المسجد او في المقرأة، انت بتتكلم دلوقتي مع مشاهد عايزين نبصره. نعم، عايزين نشرح للمشاهد الكريم ايه الاحكام دي.
في 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 هاتين الكلمتين حفص يقرأ بضم الهاء، كما سنقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أوفى؟
نأتي بسورة الكهف أولا.
وما أنسانيه؟
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره.
أنت مش مطلوب تجيب من أول سورة الكهف عشان تقول.
أنا كنت هجيب من أول الآية فقط.
شو حس التسميع؟ أنت مش هجيب من أول سورة الكهف. إحنا ممكن نجيب بس إيه الحكم في الموضع يعني. وما أنسانيهم.
نعم، هيقرأها بالضم. هو أبو حفص هو الوحيد في القراءات العشر الذي يقرأ بضم الهاء في هذه في هاتين الكلمتين.
هاتين الكلمتين.
هاتين الكلمتين، والباقي يقرأها بالكسر. فيقرأ ورش وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وفي سورة
ومن أوفى
في سورة الفتح ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
حفص.
هذا حفص. وورش. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
وعشان احنا هنشرح اللام، احنا سمعنا عليه الله وعليه الله، ده حكم اللام بقى، ده هنخش في حكم اللام كده، فان شاء الله هنشرحها في الحلقة القادمة بإذن الله، أحكام اللام عند ورش، لأن ورش عمدة عمدة في هذا الباب، في باب اللامات. فاللام اللام تغلظ وترقق حسب ما يسبقها،
وهي سترقق لأن قبلها كسر طبعا، فجميع القراء سيرققوا.
ما أنا بقول يعني إن المسألة بقى أنا بحكم اللام ده هنتكلم عن باب اللام،
ما هي يعني اللام دي لجميع يعني القراء الذين يكسرون
فيما عدا حفص الذي قرأ بالضم
هو فخم اللام طبعا.
طيب في إضافة تانية، إحنا اتكلمنا عن ويخلد فيه مهانة.
نعم هيقرأها بالقصر فقط، ويخلد فيه مهانة.
طيب هنسمع إن شاء الله معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
تفضل يا حبيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
يعني اوصل الكلمات، انت وقفت وبعدين قطعت لا اوصل القراءة.
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
فتح الله عليك يا حبيبي، بارك الله فيك وفي والديك، الله يكرمك، قراءة جميلة وطيبة، الله يفتح عليك. عودة بقى، انت خلصت بقى كده
خلصت.
يبقى نتكلم عن باب الإضغام، وباب الإضغام انا بقى اللي أبدأ الكلام فيه. احنا عندنا يا اخوانا الإضغامات كثيرة، في عندنا إضغام كبير وإضغام صغير، وفي بقى من القراء والرواد العمد في الأبواب دي، يعني لما يجي سيدنا الإمام الشاطبي يقولك على باب الإضغام: ودونك الإضغام الكبير وقبه أبو عمرو البصري فيه تحفلة. تحفلة يعني أقام حفلة في الإضغام الكبير، عنده كتير قوي من الإضغام الكبير. لا إحنا الحمد لله في ورش، ما هو برضو كل رواية فيها شغل، يعني كفى ورش المرود اللي هي بتقطع نفسنا وإحنا بنقرأ دي، فالعملية يعني إيه كفاه هذا وذاك، فمش محتاجين بقى العملية تخش في إضغامات كمان وتخش. فهو الحقيقة ليس هناك خلاف كثير أو كبير بين إضغام ورش وإضغام حفص، إلا في مواضع بسيطة تكاد لا تذكر. فعنده في دال هو الإمام الناظم لما اتكلم عن أبواب الإضغام خد ذال إز دال قد. الإضغام على فكرة احنا بنقول فيه إضغام كبير وإضغام صغير، لا 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 احنا مش هنتكلم عن الكبير ده خالص بداية، يعني من البداية كده بنقفل الباب على الإضغام الكبير، بنقول له ايه حسبك، احنا مش محتاجينك في الدروس اللي احنا فيها الأيام دي، نفتح الباب للإضغام الصغير. خش يا إبغام يا صغير بقى وحدثنا عن نفسك وعايز تقول إيه. يعني إيه كبير ويعني إيه صغير؟ بس فكرة. الإبغام الكبير يعني الحرفين متحركين. أول حاجة في القرآن في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم مالك. الله، ده أنا دخلت الميم في الميم بتاعت الرحيم وبتاعت مالك. ده الإبغام الكبير. الحرفين، الحرفان متحركان يضغما في بعضهما البعض. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
احنا هتقرأ ان شاء الله؟
ايوه ولا لا.
طيب يا حبيبي اتفضل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتامون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
الله يفتح عليك، ربنا يكرمك. دي الرواية اللي احنا بنقرأ فيها.
الذين يظنون أنهم ملاقو رب وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلت على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا
يا شيخ احمد.
ايوه.
شيئا بتتمد مد اللين عند ورش 4 و6. ما فيهاش قصر.
فهمت يا مولانا. تقول يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا
بارك الله فيك يا حبيبي، فتح الله عليك يا سيدي، أكرمك الله، جزاكم الله خيرا. هنكمل مع حضراتكم مسألة الإضغام. بنقول الكبير الحرفان متحركان، الصغير الحرف الأول ساكن والذي يأتي من بعده متحرك، وهذا هو موضوع اليوم. الإضغام عند ورش ما فيهوش كبير، الإضغام عند ورش صغير. فبنتفق مع بعض كده في البداية، بنقول مالوش في الكبير ولو في الصغير بس، دي أولا زي حفص. طيب ثانيا، يتفق مع حفص عن عاصم في كل ما أظهر وأضغم إلا في مواضع تنحصر في الآتي. معنا الأخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايزكم، أنا أعتقد أن أنتوا إخوات أحمد حسن ومحمد حسن.
نعم.
فعايزكم بقى أنا بقى بتكلم في علم الأصول. نعم. أكيد أنتوا فهمتوا بقى الرواية، أنا بتكلم مباشرة في علم الأصول، فعايزكم بقى تشدوا حيلكم معانا بقى في الرواية دي. هيسعدني قوي أن أنا أسمع تلاوة للرواية عشان يبقى فيه استجابة
إن شاء الله.
طيب يا حبيبي تفضل يا سيدي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم
يا شيخ أحمد أنا عايز تفخيم للرؤات
إن شاء الله
عايز تفخيم للرؤات كفروا لا تعتذروا رو عايز الراء مفخمة الراء قوية في التفخيم
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
فتح الله عليك يا حبيبي، أسعدتنا بالتلاوة المباركة الطيبة دي والله، بارك الله فيك وجزى والديك خير الجزاء على هذا التعليم وعلى هذه التربية القرآنية، بارك الله فيكم أسرة القرآن وأهل القرآن جميعا، بارك الله فيكم جميعا يا حبيب. نعود إلى الكلام عن الإضغام، بنقول في البداية كده وعلى الإطلاق الحمد لله رب العالمين، ورش ما بيختلفش كتير زي ما سمعنا فاء الكناية، وأنا وعبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن شرحنا في باب هاء الكناية إن ما فيش اختلافات تذكر، هيبقى نفس الكلام برضو في الإضغام، عشان كده جمعناهم في حلقة واحدة عشان نتكلم فيهم ونخلص إن شاء الله هذه الأبواب. فالكلام بقى عن الإضغام الصغير، الإمام الشاطبي عمل له كده زي إيه في الأبيات، راح ماسك ذا الإذ وشرحها في الأبيات، وإيه القراء اللي بيضغموها وإيه القراء اللي بيظهروها، فما فيش حاجة الورش فيها ولا الحفظ، وراح داخل على ذا القد، أي ذا القد في القرآن، وراح قايل إيه بقى، وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صداه شائقا ومعللا فأظهرها نجم بدا دل واضحا وأضغم ورش ضر ظمآن وامتلى. ايه الكلام اللي أحلى من العسل ده؟ اللي دارس واللي فاهم وبتاع فاهم كويس قوي الكلام ده، هو راح جايب ده القد وقال الحروف، الناظم رحمه الله وقال الحروف اللي بتضغم في ده القد، وقال القراء اللي بيضغموا في الحروف دي، وقال القراء اللي بيضغموا في هذه الأحرف، فبيقول ايه؟ وقد سحبت ذيلا ضفى ظل زرنب جلته صباه شائقا ومعلل. يبقى عندي 8 حروف اللي هي احرف اوائل الكلمات، بس انا اتحدث عن احرف اوائل الكلمات في البيت مش كل حروف الكلمات. لا الاحرف. وقد سحبت يعني السين، ذيلا يعني الذال، وهكذا. فراح جمع الحروف دي 8 بتضغم في دال قبض، وراح قايل القراء اللي بيظهروا في الاول: انتوا فاكرين وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله. اهو الشغل بقى، اهو الشغل. وفاكرين كمان جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اولا اولا. اهو الشغل. ما هي دي بقى البرجل والمثلث والمنقلة والمسطرة اللي احنا شغالين بيهم. انا بهندس دلوقتي عايز ادوات، الادوات بتاعتي دي. صراحة قايل لك ايه؟ ان ده القد تضغم في 8 احرف، ما تضغمش في غيرهم. طب الـ8 حروف دول مين اللي بيظهرهم على الاطلاق؟ مالوش اضغم فيهم. بصوا بقى: فأظهرها نجم بدا دل. مين دول؟ نجم بدا دل. انا هبص للسماء واشوف النجم والبدا والدله؟ لا، دي رموز الشظيه. النجم ناصع اللي هو سيدنا عاصم، النون بتاعت عاصم، سيدنا عاصم رمز له بالنون، وابو بكر شعب الصاد، وحفص بن سليمان العين. شوف انت فين في الخريطه القرانيه؟ العين، حرف العين. من أبجد هوس حطي كلام حفص، ومن أتقنه كمان، من أتقن حفص تماما رمز العين فقط. فيبقى إن شاء الله نصع. اتفق أبو بكر شعبة وحفص بن سليمان، فرمز لمين؟ رمز للنون، للإمام القارئ اللي هو عاصم ابن أبي النجود. فلما رمز له قال إيه؟ فأظهرها نجم بدا، اللي هو سيدنا قالون، بدا ده اللي هو قالون، دل اللي هو عبد الله بن كثير. هؤلاء يظهرون الدال في 8 احرف ما لهمش اضغام. شوف بقى لما راح لورش ذكروا بالاسم، واضغم ورش ذكره بالاسم، واضغم ورش ضر ظمآن وامتلى. في الضاد والظاء اضغام ورش فين؟ لده القد. احنا لسه ما اشتغلناش، ده احنا بنتكلم على ده القد بس. واضغم ورش ضر ظمآن وامتلى، الضاد والظاء في ايه يا اخوانا؟ في ده القد مش في اي دال. فقضل، حفص يقول ايه؟ فقد ضل، ويقلقل الدال، فقد ضل ورش، فقضل دخل لغى الدال. نقرأ بعد القضب فقضل، كمان في ايه؟ زي ما سمعنا الدال في الظاء، فقضلم نفسه، فقضلم، عشان هو بيغلط اللام، اللام دي الاسبوع الجاي او الجمعة القادمة ان شاء الله مش دلوقتي. يبقى ايه؟ يبقى ادي اضغام من اضغامات ورش التي يختلف فيها عن حفص. حدي لابني عبد الله ابن الشيخ محمد سعد، هو ابن العلمي، حديله بقى يشرح تاء التأنيث في قول الناظم: وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه، جمعنا ورودا باردا عطرا. وبعدين يتكلم على ورش يقول ايه بعد ما يتكلم: فإظهارها ضر نمته بدوره، وأضغم ورش ظافرا ومخولة. فحنسمع الشيخ عبد الله محمد سعد. أنا اتلخبطت في حاجة؟ حنسمع إن شاء الله بقى إيه بقى شرح البيت وإيه الكلام ده، وورش بيضغم إيه من حروف التي تضغم في تاء التأنيث من قول الناظم: وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه. لنا الكلام اللي نقل، تفضل يا حبيبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقد اختصر الإمام الشاطبي باب الإدغام الصغير إلى عدة أبواب بسيطة صغيرة، أولها كما أشرت ذال إز، وقد تفقه فيه حفص ورش على الإظهار ودال قد، وقد بينت حضرتك اللي فيه. بعد كده باب تاء التأنيس الذي بدأ به النظم، وأبدت سنة وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا. وهذه ستة أحرف بداية كل كلمة هي الحروف التي تضغم في تاء التأنيس أو تظهر للقراء. فالسين وأبدت سنة السين ثغر ساء صفت الصاد زرق الزاي ظلمه الظاء جمعنا الجيم. هذه ستة أحرف هي التي تضغم في تاء التأنيس. لورش الإظهار في خمسة أحرف منها والإضغام في حرف واحد، له الإضغام في الظاء إذا جاء قبلها أو التاء التأنيس إذا جاء بعدها الظاء تضغم تاء التأنيس في الظاء. قال الناظم وأدغم ورش ظافرا ومخولا، فأشار إليه بالإسم أنه يضغم الظاء. الأمثلة
حمل الظهور،
نعم
ظهورهما،
فقد حمل الظهور إلا ما حمل ظهورهما سورة الأنعام، نعم
كانت ظالمة،
نعم صحيح
مثلا أمثلة
كانت ظالمة، نعم ورش يقرأها كانت ظالمة بإلغاء التاء أو بإدغام التاء في الظاء.
ويختلف في ذلك عن حفص،
نعم
لأن حفص يظهر،
حفص له الإظهار،
إذا قرأ حفص عن عاصم يقرأ كانت ويهمس التاء كانت ظالمة،
نعم
قرأ ورش عن نافع كان على طول كان الظالمة هكذا،
نعم معلوم من حفص أنه الإظهار وورش له الإضغام، نعم في هذا الحرف فقط ومع باقي الأحرف فهو مثل حفص. بعد ذلك ما اتفق القراء العشرة على إضغامه،
أخذتم أو اتخذتم، ما اتفقوا عليه ما فيهوش كلام،
نعم
لكن اتفقوا أيضا على أخذتم واتخذتم فيما عدا عبد الله بن كثير ورويس وحفص.
نعم. طيب انتقل الى بعض الكلمات التي يعني
نوضح للمشاهد الثاني اخذتم واتخذتم،
نعم ورش في كلمه اخذتم وصياغها او مفردات الكلمه، يعني اخذتم اتخذتم اخذتم له الادغام الذال في التاء، ادغام الذال في التاء، فيقرا وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم، بخلاف حفص فيقرأ حفص بالإظهار ثم اتخذتم، ورش يقرأه بالإدغام بإدغام الزال في التاء، وهكذا وبقية يعني صيغ كلمة
أخذتم. طيب أنا عندي يا شيخ عبد الله كلمات لحفص عن عاصم يضغمها ليس لها قاعدة،
نعم
إنما هي تلقيناها هكذا وقرأناها هكذا، نعم. زي في سورة هود
اركب معنا
اركب معنا ما لا ينطق الباء،
نعم صحيح.
إنما ينطق بعد الكاف ميم،
نعم
اركب، طبعا هو بيقول يا بني، إنما الباقين
يا بني،
فهيقول يا بني اركب معنا،
نعم
كيف يقرأه أرش؟ وكذلك في سورة الأعراف
يلهث
ذلك،
نعم.
فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك، حفص نعم. يقرأها يلهث ذلك لا ينطق الثاء، ما حكم ورش في هذه الكلمة مثلا؟ كذلك في قول الله ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون، ما حكم ورش في هذه الكلمات؟ ده اللي عايزين نقوله للمشاهد الكريم والمستمع الكريم.
هم خمس كلمات ليس لها قاعدة، بدأنا بها بكلمة أخذتم ومفرداتها، بعد ذلك ياسين والقرآن الحكيم لورش فيها الإدغام قولا واحدا فيقرأ ياسين والقرآن الحكيم،
وحكم حفص
بخلاف حفص فإنه يقرأ بالإظهار ياسين
من الشاطبية
والقرآن، نعم
وضح،
نعم نعم وإحنا نتكلم عن طريق الأزرق عن ورش
وعن طريق عبيد،
نعم عبيد بن الصباح عن حفص، فيقرأ حفص بالإظهار ورش بالإدغام، هذا في ياسين والقرآن الحكيم. أما في سورة القلم نون والقلم فلحفص فيها الإظهار ولورش فيها الوجهان. نعم لورش فيها الوجهان الإظهار والإضغام. كذلك كلمة اركم معنا عند حفص
فخم الراء عشان الراء مفخمة بهمزة الوزن.
حاضر.
الجميع يفخم هذه الراء.
نعم.
اركم معنا أو اركب معنا لورش.
نعم. اركم معنا بالإضغام عند حفص بالإظهار لورش. اركب معنا بإظهار الداء. يلهث ذلك في سورة الأعراف يقرأ حفص بالإضغام هاء ذل يلهث ذلك، أما ورش فيظهر الساء فيقرأ يلهث ذلك يلهث ذلك ويكون فيها الهمس.
في هذا الباب يسمى حروف قريبة مخارجها، ولكن يعني الحروف هنا يعني مش ليست لها قاعدة كما قال يعني عبد الله، هي حروف من حروف
قريبة. أنا قلت له مش هو ليه
إن هي يعني
على غير القواعد المعروفة يعني.
لكن هي يعني من
لكن هي ليها طبعا باب يسمى بحروف حروف قربة مخارج.
نعم.
باب التقارب يعني تضغم من باب التقارب بين الحرفين.
لكن ليس بالمفهوم الشامل عند الناس عوام الناس.
نعم.
عوام الناس يفهمون أن الإضغام في حروف يرملون.
نعم.
عوام الناس أن كذا أن كذا، لكن الإضغامات التي نتحدث عنها في هذه الحلقات نتحدث بعلم تفصيلي عن أبواب الأصول بتفصيل حتى يستطيع المشاهد والمستمع الكريم أن يحصل من هذا العلم ما يفيده في التلاوة المباركة لهذه الرواية القرآنية المشهورة رواية ورش بقراءة نافع. فنرجع لحضراتكم ونقول هل من مزيد؟ يعني هل في إضافات بعد ما تكلمنا ولا نخش في الجانب التطبيقي العملي؟
الحمد لله.
لهذا نكون قد انتهينا بفضل الله وتوفيقه من الكلام عن بابي هاء الكناية أو هاء الضمير وعن الإضغام عند كأصل من الأصول عند ورش عن نافع. الكلام في البابين لم يستغرق من الوقت الكثير لأن ورش يتفق فيه في الكثير مع حفص. احنا قلنا ان هو بيستثني من هاء الكناية ثلاثة او اربع كلمات بس ما اتكلمناش عن يتقي. انا دلوقتي بس وانا قدام المشاهد بقى تذكرت يتقي عشان ما نبقى سيبنا حاجة. يتقي في سورة النور.
نعم كلمة في آية ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. حفص يعني حفص يقرأها بالكسر الهاء فقط، أما ورش له الكسر مع الصلة. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي.
ليه حفص عن عاصم ما بديش صلة فيها علشان مسبوقة بساكن؟
نعم قبلها ساكن
القاب. أنا عايز الشرح كده.
نعم لأن قبلها ساكن والباب أصلا
والقاعدة عند حفص
إذا كان بعد
بين متحركين.
نعم.
لكن هنا ومن يطع الله
ورسوله
ويخشى الله
ويتقه
فأولئك ويتقه فأولئك. يبقى هنا وقع حفص بقلق للقاب بيسكنها، فالقاف الساكنة سبقت الهاء، يبقى نقول ايه ولم يصلها مضمر قبل ساكن وما قبله تحريكه للكل. طب ما هو دي مش قبلها تحريك وما قبله تسكينه لابن كثير، ده عبد الله ابن كثير بس لوحده هو اللي يصلها. لكن عند ورش ورش يكسر الهاء
القاف يكسر القاف
يكسر القاف، فما دام كسر القاف يبقى له الصلة لأن جاءت بين حرفين متحركين. هذا ما أفاض الله به علينا. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وممن نفعهم ورفعهم القرآن العظيم. إن شاء الله تعالى سنتحدث في الحلقة القادمة عن باب اللامات وورش فيه عمدة، إلى أن نلقى حضراتكم في الحلقة الجديدة القادمة بإذن الله تعالى وبعونه. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.